كانت هذه الثورة من أخطر الثورات التي واجهت الداخل، ثورة العلاء اليحصبي، ثورة العباسيين على الأمويين في الأندلس. واستطاع القضاء عليها في عام 146 هجرية، لكن هيهات أن تهدأ له الأمور. في العام التالي 147 هجرية يثور هاشم ابن عذرة الفهري في طليطلة، فالداخل تعلم الدرس فما يعطي لهذه الثورات فرصة، فأول ما يسمع بتحرك فورا انطلق نحو طليطلة وهاجمهم، ففاجأهم فطلبوا الصلح، فوافق على الصلح مقابل أن يسلم هاشم الفهري ابنه رهينة، فوافق ورجع الداخل. بمجرد عودته عاد هاشم إلى الثورة ثانية، فهنا غضب الداخل فقتل ابنه وهجم عليه بسرعة خاطفة وحاصر طليطلة، ثم إنه اضطر أن يتركها بسبب مزيد من التحركات في أنحاء الأندلس، وأرسل إليهم بدرا مولاه، فاستطاع بدر أن يسيطر على طليطلة ويقتل قادة الثورة فيها. ثم ثار في ربيع أول 148 هجرية سعيد اليحصبي المطري في لبلة، واستطاع أن يسيطر على عاصمة الجنوب أشبيلية. وفي نفس الوقت ثار غياث اللخمي في شدونة وأعلن تأييده للمطري، فاستفحل أمن المطري في الجنوب، فأرسل إليهم الداخل بدرا مولاه وحاصرهم. ثم إنه استمرت الثورة هذه حتى عام 149 هجرية، فهاجمهم الداخل فقتل سعيد المطري، فترأسهم خليفة بن مروان. وهنا مل الناس من هذه الثورة، فقال أهل الحصن أهل أشبيلية للداخل: إذا تعطينا الأمان نسلمك قائدنا خليفة. فوافق فأعطاهم الأمان وقتل خليفة. انظروا كيف توالت الثورات عليه، وهو اصلا وجوده في الاندلس جديد فريد قليل للذين فعلا معه من اهل الشام، لكن استطاع ان يخمد هذه الثورات المرة تلو المرة. ثم ثار في نفس العام 149 عبد الله الاسدي فانتصر عليه الداخل. ثم ثار ابو الصباح اليحصبي حليف الداخل عندما دخل الاندلس. كان ابو الصباح يحكم اشبيلية، فلما دخل الداخل الاندلس وافق ابو الصباح ان يكون معه، ثم فكر ابو الصباح في قتل الداخل لكن جماعته ما اعانوه فتركه الداخل ثم عزله. فبعد فترة ثار بسبب عزله، وكان قويا شجاعا وانصاره كثر، فاستماله الداخل الى ان اتى به الى قرطبة واستطاع ان ينفرد به، ثم انه قتله وتخلص من هذا الخطر الداهم عليه. فثار غياث الأسدي بعد مقتل أبو الصباح وتزعم اليمانية، فأرسل إليهم الداخل جيشا فهزموه، هزموا غياثا، وسيطر مرة ثانية الداخل على إشبيلية. كل هذه الثورات جعلت الداخل يتغير في طبيعته. كان دخل بروح تسامح وروح جمع القلوب وبروح العفو وبروح تجميع الناس، لكنهم ما تركوه، فاستاحش الداخل من العرب. هؤلاء لا يهدؤون وتمزقهم شديد. سبحان الله، كأننا نرى الحال اليوم، تمزق شديد، صراعات على السلطة وعلى الملك، ناس يغزون ناس. فاستاحش من العرب ففعل تغييرا في الجيش، واعتمد ان يكون معظم الجيش من البربر ومن الصقالبة. الصقالبة هم من اهل اوروبا الذين اسلموا، لكن هذا كله ما جعل الثورات تهدأ. فبعد مقتل أبي الصباح كذلك ثار في أشبيلية حيوة الحضرمي، وفي لبلة عبد الغافر اليحصبي، وفي باجة عمرو بن طالوت، فهاجمهم الداخل فطلبوا الأمان لما شعروا بالهزيمة، فأعطاهم الأمان وتركهم. في هذه الفترة استغل الفرنجة انشغال المسلمين وانشغال الداخل بهذه الثورات المستمرة، فقام قائدهم فرويلة الذي جاء بعد ألفونسو، واستطاع أن يسيطر على شمال الأندلس، وبدأ يتوسع ويتوسع. هنا شعر الداخل بخطورة هذا التحرك الإفرنجي، فأرسل جيشا بقيادة بدر مولاه، فوصل إلى ألبة واستطاع أن يوقف هذا التمدد الإفرنجي في شمال الأندلس. ثم في نفس العام، هذا كله في أحداث عام 150 هجرية، في نفس العام قامت ثورة من أخطر الثورات التي مرت على عبد الرحمن الداخلي. قام رجل من البربر اسمه شقنا ابن عبد الواحد، ادعى أنه من نسل الحسين ابن فاطمة عليهما السلام، فسمي شقنا الفاطمي وسمى نفسه عبد الله بن محمد. فتجمع له البربر وصدقوه، وبدأت أعداد كبيرة تتجمع له من البربر في أقصى جنوب الغرب. هذه ثورة الآن في منطقة جديدة في جنوب الغرب في شنتبرية، هي يسمونها شنتبرية والعرب يسمونها شنتبرية. ففي شنتبرية ثار شقنا واجتمع إليه البربر، فهاجمه الداخل في عام 150 هجرية. فلما شعر بقدوم الداخل فر إلى الجبال، الداخل حاول يتبع ما استطاع، فاضطر طبعا الداخل أن يرجع إلى عاصمة ملكه، وترك سليمان ابن عثمان ابن مروان ابن أبان ابن عثمان ابن عفان من سلالة عثمان بن عفان رحمهم الله رضي الله عنه. في عام 160 هجرية بدأت مجموعة أحداث جديدة، فجاء رجل من أفريقيا داعيا للعباسيين مرة أخرى اسمه عبد الرحمن الصقلبي، وهو عربي لكنه لقب بالصقلبي، الصقلبي يعني أوروبي، لأنه كان طويلا أبيضا وعيناه زرق فسموه الصقلبي، ولا هو أصلا عربي. فجاء داعية للعباسيين وبدأ يدعو ويجمع الناس من حوله على هذه الدعوة، حيث أن الخلافة في المشرق وفي كل بلاد المسلمين كانت بيد العباسيين، أما الأندلس فكانت بيد عبد الرحمن الداخل الذي لم يعلن نفسه خليفة ولم يعلن نفسه أميرا للمؤمنين، وإنما اكتفى بلقب الأمير، فمدع الخلافة لكنه عزل الأندلس عن باقي أرض المسلمين. فجاء عبد الرحمن الصقلبي بحجة توحيد بلاد المسلمين وبالدعوة للعباسيين، فبدأ يدعو الناس لذلك، وأخذ يراسل أحد الطامعين في الحكم في برشلونة اسمه سليمان ابن يقضان، ويطالب أن ينضم إليه ويسلمه برشلونة، فرافض سليمان ذلك. فقام الصقلبي بحركة يعني بالنسبة لمثله خطأ، بدل ما ينشغل بالداخل بدأ ينشغل بسليمان ابن يقضان الأعرابي، فسليمان استطاع أن يهزم الصقلبي، وعندها استغل الداخل الفرصة، اثنين من أعداءه متقاتلين، فهجم على الصقلبي وحرق سفنه حتى ما يفر، واستطاع أن يقضي على جيش الصقلبي. فهرب الصقلبي إلى الجبل، فأعلن الداخل جائزة 1000 دينار لمن يأتي به حيا أو ميتا، فقتله أحد البربر وأخذ الدنانير، وانتهت الثورة والمحاولة الثانية للعباسيين للسيطرة على الأندلس. سليمان ابن يقضان لما هزم الصقلبي طمع في الحكم، شاف نفسه منتصر، فأعلن الثورة في سرقسطة عاصمة الشمال. في نفس الفترة، هذا كله في أحداث سنة 162-163 هجرية، ثارت طليطلة بقيادة القائد السلمي فهزمه الداخل، ثار إبراهيم البرلسي فهزمه بدر مولى الداخل، ثارت إلفيرا بقيادة دمية الغساني فهاجمه جيش بقيادة شهيد بن عيسى فهزموهم، فثار العباس البربري أيضا في إلفيرا فهزم، ثم ثار في إلفيرا ولأول مرة بعض الأمويين على عبد الرحمن الداخل، فثار عبد السلام ابن يزيد ابن هشام، وثار معه عبيد الله ابن أبان ابن معاوية ابن هشام. بدأت الآن المشاكل بين الأمويين والطمع على الحكم، والذي حرضهما على الثورة أبو عثمان الذي نصر الداخل وأيده ومهد له فتح الأندلس، فعندها هجم عليهم الداخل فقتل الأمويين وتوعد أبا عثمان، قال تركتك لفضلك علي، ثم قال قولة يعني يستشهد بها بما حدث للعباسيين، قال هذا أبو مسلم هذه الدولة. أبو مسلم الخراساني هو الذي مهد للعباسيين، وعلى يديه فتحت خراسان وكانت الثورة العباسية، ثم إنهم قتلوه بعدما شعروا منه الطمع وخافوا من خيانته لهم، فقال عن أبي عثمان الذي مهد له فتح الأندلس ثم ثار عليه، قال هذا أبو مسلم هذه الدولة، بعد ما مهد لي يقوم ينقلب علي. لكن هذه كانت بداية الصراعات بين الأمويين. استطاع الداخل أن يسيطر على إلفيرا، لكنه ما استطاع ان يسيطر على سرقسطة عاصمة الشمال التي ثار فيها سليمان ابن يقظان الاعرابي، وثار معه الحسين ابن يحيى الانصاري، فارسل اليهم الداخل جيشا بقيادة ثعلبة ابن عبيد، فاستطاعوا ان يهزموا ثعلبة واسر ثعلبة. ثم حدث ولأول مرة في تاريخ المسلمين يحدث مثل ذلك، في عام 164 هجرية يبدأ سليمان الأعرابي يستعين بشارلمان حاكم أوروبا. أول مرة يستعين مسلم بعدو من أعداء الإسلام ضد المسلمين، فبدأت المراسلات بينهما. سأل شارلمان سليمان ماذا تريد؟ قال أريد حكم الأندلس، نطرد الداخل وأحكم الأندلس. قال ماذا لي؟ أنا إيش نصيبي؟ قال أعطيك سرقسطة، أعطيك شمال الأندلس. انظر الخيانة العظمى التي يقوم بها سليمان بن يقظان الأعرابي. فشارلمان طمع، تفتح له سرقسطة وشمال الأندلس بهذه السهولة، ثم بعد ذلك يستطيع أن يكمل على الأندلس. وفعلا وافق، وتحرك جيش شارلمان نحو سرقسطة لمعاونة سليمان الأعرابي على فتح باقي الأندلس. هذه الأحداث الخطيرة جدا الآن التي بدأت تجري في الشمال، سبحان الله، يعني لو استمرت كانت تهدد الداخل بخطر ما مر عليه مثله. لكن يقدر الله عز وجل أن يبقى في المسلمين من العلماء أهل النخوة من استطاعوا أن يحركوا أهل سرقسطة. كيف تقبلون بهذه الخيانة؟ واستطاع العلماء تحريك أهل سرقسطة، فرفضوا تسليم سرقسطة وأغلقوا الأبواب أمام شارلمان. ففوجئ شارلمان متوقع ان سرقسطة تفتح له الابواب، فالان سرقسطة مقاومة امامه، وعزلوا سليمان ابن يقظان وابقوا الحسين الانصاري. فقاد الحسين هذه المقاومة الضارية ضد شارلمان. الان شارلمان بدل ما يستلم سرقسطة بدأ يهاجم سرقسطة، فبدأ القتال الان بين شارلمان واهل سرقسطة، وبدأ الحصار يشتد ويشتد على سرقسطة. ويقدر الله عز وجل انه في هذه الاثناء رحمة من الله سبحانه وتعالى بالمسلمين، ويعني كأنه جزاء لهم على صبرهم وعدم خيانتهم، يقدر الله ان تثور فرنسا، اعلى فرنسا، ثار السكسون في منطقة الراين، فتمردوا على شارلمان. الان شارلمان محاصر سرقسطة، وهناك ثورة في اصل فرنسا، فخاف اصل ملكه يذهب، فترك سرقسطة وتوجه نحو السكسون ليؤدبهم. في الطريق لما حاول يعبر جبال البرنيه وكانت ضيقة جدا، هجمته قبائل البشكنس، تركوه يمر. لما مر من الجبال بقيت مؤخرة الجيش، فهاجموا مؤخرة الجيش فقتلوا معظمهم. فعندها شارلمان رجع وبدأ يقتل في قبائل البشكنس، وبدأ القتال الآن بين الفرنجة أنفسهم، وأنقذ الله تعالى المسلمين بهذه الطريقة. شارلمان لما شعر بضعفه، هؤلاء البشكنس يهجمون عليه والسكسون من الشمال ثائرين عليه، شعر بضعفه فخاف أن الآن الداخل يستغل هذه المسألة، فأرسل إلى الداخل يطلب الموادعة، فوادعه الداخل على أنه لا يهجم علينا ولا نحن نهجم عليك، لأن كل واحد فيهم مشغول بنفسه، وفك الحصار عن سرقسطة. الآن الحسين الأنصاري الذي ثار مع سليمان الأعرابي بعد ما فك الحصار على سرقسطة أعلن الثورة على الداخل مرة أخرى. يعني شيء عجيب من التناقضات ومن الطمع تبين في تلك الفترة، وهذا الذي أدى في هذه الفترة إلى تزعزع أحوال المسلمين، حتى إن القوط النصارى استطاعوا أن يسيطروا على الثلث الأعلى من الأندلس في خلال انشغال الداخل بكل هذا. فأرسل إليهم الداخل، أرسل إلى سرقسطة جيشا بقيادة ثمامة بن علقمة، واستطاع ثمامة أن ينتصر على الحسين الأنصاري ويفتح سرقسطة، وجاء الداخل بنفسه إلى سرقسطة وفتحها ما بقي منها وملكها عنوة، وقتل الحسين الأنصاري. في هذا الموقف حدث حادث صغير يذكره المؤرخون، لكنه يدل على أخلاق الداخل. يقول المؤرخون: لما فتح الداخل سرقسطة وحصل في يده ثائرها الحسين الأنصاري، وشدخت رؤوس وجوهها بالعمد، وانتهى نصره فيها إلى غاية أمله، يعني أخطر مدينة في الشمال سرقسطة واستطاع أن يسيطر عليها، أقبل خواصه يهنئونه، فجرى بينهم أحد ممن لا يؤبه به من الجند، جندي عادي دخل بينهم. فلما دخلوا على الداخل هنعه بصوت عالي، بدأ يصرخ يبارك للداخل بصوت عالي وبدون أدب، يبارك للداخل بالنصر. داخل له هيبة، حاكم البلد كلها، كيف يدخل عليه بهذه الطريقة ويصرخ أمامه بهذا الأسلوب غير المؤدب؟ فقال الداخل: والله لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ علي فيه من النعمة من هو فوقي، يقصد الله سبحانه وتعالى، فأوجب علي ذلك أن أنعم فيه على من هو دوني، لأصلينك ما تعرضت له من سوء النكال. يعني كنت أدبتك لولا النصر الذي أنا فيه، واليوم يوم فرح، لكنت أدبتك. من تكون حتى تقبل مهنئا رافعا صوتك غير متلجلج ولا متهيب لمكان الإمارة ولا عارف بقيمتها، حتى كأنك تخاطب أباك أو أخاك؟ وإن جهلك ليحملك على العود لمثلها. أنا أخاف أن أنت من سوء أدبك ومن جهلك ستعود إلى مثل هذا، وأخشى أنما تعود لمثلها لا تجد مثل هذا الشافع، يعني النصر. أنا شفعت لك الآن، سكت عنك لأني منتصر ويوم فرح، أخشى أن مرة ثانية تفعلها ما تجد هذا الشافع في مثلها من العقوبة. يعني ما حد يشفع لك، ما يكون في نصر يشفع لك لما تعود لسوء الأدب. فقال هذا الجندي قولة عجيبة، قال: لعل فتوحات الأمير يقترن اتصالها باتصال جهلي وذنوبي، فتشفع لي متى أتيت بمثل هذه الزلة، لا أعدمنيه الله تعالى. يعني إن شاء الله انتصاراتك تتوالى وتتوالى، حتى أن كل ما غلط أكو نصر يشفع لي. شوف الأدب واللطف. فتحجب الأمير من هذا الجواب، فقال بعد أن تهلل وجه الداخل، قال: ليس هذا باعتذار جاهل. هذا الاعتذار ما يعتذر واحد قليل أدب أو ما يفهم، هذا اعتذار واحد ذكي. ثم قال: نبهونا على أنفسكم إذا لم تجدوا من ينبهنا عليها، ورفع مرتبته وزاد في عطائه. وانظر هذا الأدب العالي من عبد الرحمن الداخل، وهذا التفكير السامي من عبد الرحمن الداخل، كيف يحرص على الاستفادة من جميع من حوله. في عام 166 هجرية يثور في قرطبة، أو يتآمر في قرطبة، المغيرة ابن الوليد ابن معاوية ابن هشام ابن أخي عبد الرحمن الداخل. المغيرة ابن الوليد، الوليد يكون أخو عبد الرحمن الداخل. فتآمر لأخذ الحكم، فانتبه إليه الداخل فقتله الداخل، انتبه إليه في عام 167 وهذه الحركة التآمرية فقتله، وتعجب من إنكاره للمعروف، كيف جاء به من الشام طريد وألجأه وأكرمه والآن يتآمر لأخذ الحكم. ثم إن الداخل أخذ أموالا وأرسلها إلى أخيه الوليد أبو هذا الثائر، وقال له: ارحل على الأندلس. فالرسول أخذ الأموال وداها للوليد، قال له: يطلب منك الداخل الرحيل. فتأسف وقال: والله ما لي شأن، هذا ابني تصرف تصرف غير حكيم، وبدأ يعتذر اعتذار شديد. فرجع الرسول وأخبر الداخل، قال: لا، ما يبقى بعد ما ثار ابنه وعنده ثأر لابنه، ما أطمئن إليه، وأمر أن ينتقل من الأندلس. فاضطر الوليد ابن معاوية أن يترك الأندلس نحو المغرب. لكن انظر الآن، الداخل ما عاد يثق بأحد، وهذا مما جعل الداخل ينقلب حتى على أقرب الناس إليه، انقلب حتى على بدر مولاه الذي فتح له الفتوح ومهد له فتح الأندلس.